الضغط على الدول المستقلة بأنه انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدولي، أكد أن الخطوة الأمريكية دليل واضح على عدائها لتطور وتقدم ورفاهية الشعب الإيراني. استضافت بكين اليوم اجتماعا ثلاثيا صينيا روسيا إيرانيا ضم نواب وزراء الخارجية في الدول الثلاث، وذلك لبحث الملف النووي الإيراني والتعاون بين طهران وبكين وموسكو. وأصدر الاجتماع بيانا مشتركا أكد ضرورة رفع الحظر الأحادي غير القانوني كافة، معتبرا أن الاتصال والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس الاحترام المتبادل هما الخياران الوحيدان الفعالان والممكنان. كما رحبت كل من الصين وروسيا بتأكيد إيران الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، مؤكدتان دعمهما سياسة طهران المتمثلة في مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استنكر أهالي بلدة حضر بالجولان السوري المحتل زيارة مشايخ دروز إلى فلسطين المحتلة، معتبرين أن إسرائيل لم تحرص يوما على حقوق الأقليات وتستغل الزيارة لزرع الانقسام. وقال الأهالي إن إسرائيل تسعى لاستخدام الطائفة الدرزية لتحقيق مصالحها التوسعية في الجنوب السوري، وأنهم لم ولن ينسون جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق أهل الجولان والضفة وغزة، مؤكدين أن هؤلاء المشايخ الذين زاروا الداخل المحتل لا يمثلون إلا أنفسهم. ويأتي ذلك بعد أن توجه نحو 60 رجل دين درزي من محافظة القنيطرة السورية إلى فلسطين المحتلة صباح اليوم في زيارة غير مسبوقة. هذا ورفضت العديد من القوى السياسية السورية الإعلان الدستوري الجديد لإقصائه مختلف مكونات الشعب ويمنح صلاحيات مطلقة للرئيس، محذرين من خطورته على مستقبل البلاد. وحول أبرز أسباب الرفض الواسع للإعلان الدستوري في سوريا نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي نزار البوش.
قرأت طبعا ما جاء في هذا الدستور أو الإعلان الدستوري، أعتقد أنه ينتهك كل حقوق الإثنيات والطوائف والأديان، ولا يحترم أي حتى حقوق إنسان، لا يحترم حتى حقوق الإنسان. أعتقد أنه الجولاني يريد أن يبقى في السلطة ربما إلى الأبد مع هذه الظلمة الحاكمة الإرهابية. لا نستطيع أن نتحدث غير ذلك، هذا ليس تطرف عندما أتحدث عنها إرهابية. الأعمال التي رأيناها في الساحل السوري والتنكيل بطائفة معينة، الدستور لا يراعي الحقوق الثقافية الدينية حتى لنفرض طائفية، يعني سوى المشكلة لا يراعي حقوق الدين المسيحي المسيحيين. الشعب السوري يريد أن تكون هناك دولة مدنية حقيقية، كل الشعب السوري متساوي أمام الدستور أمام القانون. الأكراد رفضوا، العلويين رفضوا، الدروز رفضوا، العلمانيين السنة رفضوا بالمناسبة، يعني هذه حقيقة. بقيت يعني زمرة الجولاني وما حوله هم الذين يعني يضعون كل هذه القوانين. هذا ذلك يجب أن نوع لأمر أيضا مهم جدا. أولا يعني صور فترة انتقالية 5 سنوات، هذه الفترة ليس انتقالية بل رئاسية، هذا واحد. ثانيا ليش فترة انتقالية 5 سنوات؟ على أي أساس ذلك؟ من هو اللي وضع ذلك؟ عدا ذلك لا يوجد مجلس شعب، مجلس شعب يعين ثلثه طبعا الرئيس، وهذا الرئيس الانتقالي اسمه طبعا هيك يسمينه طبعا. عدا ذلك ما تبقى 70% من مجلس الشعب يعينه مجلس الانتصار على ما أظن هيك، يعني أي انتصار؟ عن ماذا يتحدث؟ أي أن الشعب لا يمثل في مجلس الشعب، هذا واحد. ثانيا لا يوجد رئيس مجلس وزراء. طيب على أي أساس أنت تبني دولة ما فيها رئيس مجلس وزراء؟
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن انهيار الوكالة سيؤدي إلى حرمان جيل كامل الأطفال الفلسطينيين من التعليم السليم. وأكد فيليب لازاريني وجود خطر حقيقي من انهيار الوكالة، مما قد يؤدي إلى انفجار الوضع إذا استمرت الأزمة المالية على حالها، واصفا الوكالة بأنها شريان حياة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني يتوزعون على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا. وسبق أن صرح لازاريني بأنه لا يمكن استبدال الأونروا إلا بمؤسسات فلسطينية، وذلك بعد إعلان الاحتلال عن تشجيعه لمنظمات أخرى لتحل محل الوكالة في غزة. شن مواطنون فجر اليوم هجوما كبيرا بحماية قوات الاحتلال على خاربة المراجم شرقية بلدة دوما في نابلس شمال الضفة الغربية، وأحرقوا منازل ومركبات وممتلكات للمواطنين. وقالت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين هاجموا خاربة المراجم وأضرموا النار في ممتلكات المواطنين، ما أسفر عن احتراق 3 منازل ومركبتين، فيما منعت قوات الاحتلال الأهالي من إسناد سكان الخاربة. ومن جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 8 أشخاص حاولوا التسلل من منطقة غور الأردن، حيث أطلق جيش الاحتلال النار عليهم ما أدى لاستشهاد 2 منهم واعتقال الباقين. انتقد عضو البرلمان الأوروبي مارك بوتينغا ما وصفه بنفاق أوروبا خلال جلسة برلمانية خصصت لبحث الوضع الإنساني المتدهور في غزة. وطالب بوتينغا ممثل مجلس الاتحاد الأوروبي الوزير البولندي آدم سيزلابكا بالتوقف عن المزاح والضحك تزامنا مع ذكر عدد الضحايا والظروف المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون بفعل الحصار والإغلاق. وأشار بوتينغا في حديثه إلى أن مثل هذا السلوك يعكس تناقض أوروبا عندما تتحدث عن حقوق الإنسان، مطالبا سيزلابكا بتقديم اعتذار رسمي. وأخيرا أعلنت الحكومة البنامية أنها ستبقى حازمة في الدفاع عن سيادتها بعد معلومات تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس زيادة الوجود العسكري لبلاده لاسترداد قناة بنما. وقال وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز آشا إن بنما تتظل جاهزة في الدفاع عن أراضيها وقناتها، مضيفا فليكن هذا واضحا، قناة بنما ملك للبنميين وستظل كذلك. وشدد على أن القناة يديرها البنميون، وفي حال وجود تهديد فإن الوحيد الذي يمكنه استدعاء دول أخرى للدفاع عن تشغيل القناة هو رئيس جمهورية بنما. ختام هذه النشرة، شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع للكتاب الصوتي، يأتيكم في قصيام عند 4:26. تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 4:40. عند 5:31 تأتيكم عبقات رمضانية. مع الصائمين، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 5:40. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 6:29. من شجرة الحكمة في الساعة 6:54. 7 تماما ونشر إخبارية مفصلة. الأوائل في إيران في الساعة 7:13. عند 7:27 دقيقة يأتيكم العدل المنتظر. في تمام 8:00 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة. الكلم الأقدس في 8:14. عند 8:27 دقيقة تأتيكم معارج النور. شرح الآيات عند 8:41. في 9:00 تماما نشرة إخبارية أخرى. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
عود لأحداث المواجهة الآدمية الإبليسية. ذكرنا أن الله حدد لآدم أهداف إبليس النهائية، إلا أنه حدد له أيضا الهدف التفصيلي الأول لأولى معارك إبليس، حيث قال سبحانه لآدم: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الآيتان 16 و17 بعد 100 من سورة طه. فأولى عمليات إبليس في حربه مع آدم وبنيه كانت تهدف إلى إخراج آدم وزوجه من الجنة، وقد أوضح الله سبحانه لآدم هدف إبليس وحذره منه، فكأنما قال له: قد أدخلتك يا آدم الجنة لتبقى فيها ما شئت وتأكل فيها رغدا حيث شئت، وهي بكل ما فيها من النعيم حلال مباح لك إلا هذه الشجرة فلا تقربها، واحذر من إبليس عدوك لأنه يريد إخراجك من الجنة. وقد كان المفترض أن الله بتنبيهه آدم إلى هدف عدوه التفصيلي قد أفقد إبليس عنصر المفاجأة وحقق ما يستدعي من آدم الحيطة والحذر والانتباه الشديد في هذه المواجهة. لكن وكما نعلم جميعا فإن آدم خسر هذه الجولة الأولى في مواجهة إبليس. قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الآية 120 من سورة طه. وفي موضع آخر قال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وذلك في سورة البقرة الآية 36. وقد ذهب العلماء إلى اعتبار أن تلك المرحلة الأولى كانت مرحلة تأهيلية وتدريبية لآدم وزوجه، ونتيجة لانتصار إبليس عليه. وكما ذكرنا سابقا فإنه يصح تسجيل هذه الحادثة كأول انتصار لإبليس في معركته مع آدم وبنيه. كان العقاب خروج آدم من الجنة. نعم، بكى آدم وندم وتاب، وقد تاب الله عليه واجتباه، إلا أن تداعيات الخسارة كانت قد تنجزت، وكبرى تداعياتها القرار الإلهي بأن يهبط كل من آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض. قل نهبطوا منها جميعا، كما جاء في سورة البقرة: بعضكم لبعض عدو، لتبدأ المرحلة الجديدة من الصراع والتي ما تزال مستمرة إلى الآن وستبقى حتى قيام الساعة. وبالانتقال إلى مرحلة الصراع الجديدة على الأرض، كان على آدم وزوجه تحمل تبعات الانتقال، إذ ليس العيش فيها كالعيش في الجنة، حيث يأكل الإنسان ما يشاء رغدا، بل يقتضي العيش هنا أن يواجه الإنسان مسؤولياته، وأن يعمل ويزرع ويحصد، وأن يواجه الجوع والعطش والأعاصير، وأن يستغل الطبيعة في تلبية احتياجاته. وعليه هنا الالتزام بتكاليف عبادية مضافا إلى مواجهة إبليس وجنوده، وغير ذلك الكثير. في هذه الأرض على آدم وبنيه تحمل المسؤولية، هنا سيعيشون ويموتون، وفي هذه الأرض سيدفنون، ومنها سيبعثون من جديد في يوم القيامة للحساب. قال الله عز وجل: قال اهبطوا، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سورة الأعراف الآية 24، أي إلى قيام الساعة. وتابع قال: فيها تحيون، أي في الأرض، وفيها تموتون ومنها تخرجون يوم البعث والحساب والقيامة. وقال في موضع آخر واصفا تتابع المشهد: قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآيتان 38 و39 من سورة البقرة. وبطبيعة الحال فآدم وزوجه محصنان نتيجة مجموعة من العوامل التي لسنا بصدد التركيز عليها الآن، فأصبح تركيز إبليس في معركته على ولد آدم وذريته، لأن الأرض هي أرض الذرية والتناسل والامتداد البشري. وهنا تأتي أولى الوقائع الواردة في صراع إبليس مع بني آدم على الأرض، وهي حادثة قتل الأخ لأخيه. هذان اللذان حددتهما الروايات بقابيل وهابيل، وهما ابنان لآدم ذكرهما القرآن دون ما تحديد لاسميهما، بل حددهما بابني آدم. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الآية 27 من سورة المائدة. فالقصة المعروفة أن هابيل المؤمن الصالح الطاهر التقي قدم قربانا إلى الله عز وجل، وبغض النظر عن الموضوع الذي قدم القربان لأجله، وقابيل السيء الحسود الأناني المتكبر قدم قربانا أيضا، فتقبل الله سبحانه قربان هابيل التقي، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين. فغضب قابيل ولم يسلم بهذه النتيجة، بل هدد أخاه بالقتل، بل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وكان هابيل أول شهيد مظلوم يقتل ظلما وبغيا. وعلينا في قراءة هذه الحادثة أن نلحظ مجددا أثر الحسد، مضافا طبعا إلى دور إبليس الوسواس. فالحسد كما عرفنا كان سبب ابتداء المعركة في السماء، والحسد هنا كان سبب أولى المعارك على الأرض. لذا فلا يستخفن أحد بهذه الآفة الأخلاقية والنفسية الشيطانية القذرة. وكما رأينا فقد كان هابيل في هذه الواقعة أول جندي لإبليس من ولد آدم. قاده غيه وظلمه في طريق الإجرام والطغيان والإفساد، ونتج عن ذلك فرز معسكرين، وبعبارة أخرى نتج أول انقسام بشري، وأول صراع إنساني، وأول احتكاك أدى إلى القتل. فظهر في الأرض معسكران تصارعا وما زالا يتصارعان وإلى قيام الساعة، وهذا عمق الموضوع وجوهره. أما المعسكر الأول فهو معسكر آدم وزوجه والصالحين من ذريتهما، وقادتهم الأنبياء وأتباع الأنبياء منذ آدم إلى خاتم النبيين. وأما المعسكر الثاني فهو معسكر إبليس وجنوده من الجن والإنس.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام. مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. نواصل الحديث معكم أحبائي وأعزائي فيما يتعلق في المفطرات، وقلنا أن المفطرات ستة، منها في الرأس وثلاثة منها في مكان آخر، وهناك ما يتعلق في النية والطهارة. التي في الرأس هي الأكل والشرب، وإن كان قليلين وإن كان غير مستساغين، وكذلك الغبار والدخان الغليظين والبخار أيضا إذا كان كثيفا ويتحول إلى ماء في الفم، ثم تعمد القيء، ثم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين الأئمة الأطهار، كذلك الأنبياء المكرمين سلام الله عليهم أجمعين، وكذلك رمس الرأس دفعة واحدة. أما إذا كان جزءا فجزءا فلا يوجب بطلان الصيام. نفترض أنه يرمس وجهه ثم يرمس الطرف الأيمن أو الأيسر فلا يفطر. سابعا الجماع، سامعا الجماع قبلا ودبرا وكذلك والعياذ بالله حتى احتياطا في وطء الحيوانات إذا كان وإن كان من المحرمات بذاته، ولكنه أيضا يكون من المفطرات. فالجماع أيضا في النهار يكون موجبا لبطلان الصيام وإن كان ناسيا. أما بالنسبة للمفطرات الستة الأولى، الأكل والشرب والغبار والدخان والبخار وتعمد القيء والكذب ورمس الرأس، الكذب على الله ورسوله ورمس الرأس دفعة واحدة، لا توجب القضاء، وإنما إذا عمدا توجب القضاء، إذا سهوا لا توجب القضاء. أما الجماع عمدا وسهوا يوجب القضاء، عمدا وسهوا يوجب القضاء، عمدا يوجب القضاء والكفارة، وسهوا يوجب القضاء. ثامنا الاستمناء، وهو معلوم أيضا، وهو إنزال المني أيضا، فيكون أيضا موجبا إلى بطلان الصيام. تاسعا الاحتقان بالمائع وليس بالجامد، إذا كان بالجامد يعني الشياف أو الشافات مثل ما تسمى فإنه مكروه، وإن كان علاجا مكروه. أما الاحتقان بالمائع فهو يوجب بطلان الصيام. هذه هي المفطرات، بالإضافة إلى ما تقدم الكلام في مسألة الإخلال في النية، ومسألة أنه أن البقاء على الجنابة وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، حتى يدخل الوقت، ففي هذه الحالة أيضا يوجب بطلان الصيام. هناك أمور ومسائل في هذا الباب، وهو مثلا شم الرياحين مكروه، أما وضع الطيب فهو مستحب، القطرة في الأذن لا تفطر، وكذلك القطرة في العين لا تفطر، أما إذا كان في الفم أو الأنف قطعا يفطر الصائم. بالنسبة إلى الأسبري، هذا السبري الهواء المضغوط، إذا كان هواء فقط فهو لا يفطر، أما إذا كان فيه مادة من الدواء فأيضا يكون مفطر، كما هو الكورتيزون يوضع في هذا لذوي الأمراض الصدرية ومسائل التنفس والرئتين يحتاجون والحساسية يحتاجون هذا، فهذا إذا كان فيه دواء فيه دواء، وأصحاب الاختصاص يعرفون هل فيه دواء أم لا. وعلى النحو العام دائما يوضعون هذا الدواء، ولكن الإنسان لا يحكم إلا بما هو واقع، فإن يفترض أنه فقط أكسجين فقط هواء هذا لا يفطر، أما إذا كان فيه دواء فيكون موجبا للإفطار. مسألة المسواك، المسواك إذا دخل المسواك في الفم وترطب من الفم لا إشكال في ذلك، بشرط أن لا تكون هناك أجزاء تدخل إلى الداخل إلى المعدة. وأما إذا كان لا، فإذا أخرجه فلا يحق له أن يعيده ثانية وهو رطب، اعتبار أن هناك رطوبة خارجية. مسألة المضمضة والاستنشاق، أنه المضمضة والاستنشاق في حال الصلاة مستحب، ولكن لنفترض أنه نسيانا لصلاة واجبة ونسيانا ابتلعه أو قهرا ابتلعه فصومه صحيح، وإن كان التجنب أو لا. وأما إذا كان لغير ذلك مثلا لريح أو لعطش أو شيء من القبيل، ريح مثلا غير طيبة أو عطش، طبعا هنا ينبغي له أنه لا يدخل الماء، وعليه إذا أدخله أن يحترز وأن يخرج ما كان في فمه معذرة، وأن يبصقه يخرجه إلى إليه. كذلك فيما يتعلق بالكحل أيضا، الكحل أيضا لون، يوجد هناك لون من ألوان الكحل يكون مكروه مثلا وضعه، أما إذا كانت بالنسبة إلى قطرة الأنف والإذن إذا دخلت إلى الجوف، حتى لو دخلت إلى الجوف وحس بطعمها فإنها لا تفطر. أما قضية الكحول فأحيانا يكون في بعض الأمور التجنب أولى، وقد تحصل حالة من الكراهة لذلك. فيما يتعلق بالمغذي، المغذي والأبر مختلفون فيها، البعض يشكل والبعض يجيز، وحتى الذي يجيز ليس بمعنى ذلك أنه الصائم إذا يعني ارتأى أن يضع لنفسه المغذي أو يزرق الأبر المقوي لشأنه، لا يمكن له أن يكون ذلك إلا باستشارة الطبيب وبكلام آخر، أن هذا المغذي هو المفروض الطبيب يشخص عن هذا المريض أنه أصبح مريضا، هذا الصائم مريض ويحتاج إلى مغذي، ولا ليس يعني بناء على طلب المريض أنه يوضع له للانتعاش أو شيء من القبيل. فإذا حتى المغذي هكذا، فالفقهاء مختلفون فيه، البعض يشكل، ومعنى يشكل بمعنى أنه ينبغي له أن يتجنبه ويتركه، وأنه على حد المنع وعلى حد أن يكون من المفطرات. وأما الذي يجيزه أيضا لا يجيزه على نحو الإطلاق، وإنما أنه يجيزه بناء إلى تشخيص الطبيب الماهر المختص الذي يشخص أن هذا الصائم يحتاج هذا المغذي. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
شهر الصيام صدقيني 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 أنا لا أرجو سواك صدقيني أنا لا أحيا بلاك صدقيني أنا لا أرجو سواك صدقيني أنا لا أحيا بلاك يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي أستقي منك النجاة يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي أستقي منك النجاة صدقيني
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن الكريم، مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء 13 من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز آقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء